ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم وهو صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، انتهينا من كتاب النكاح، ويلي هذا الكتاب كتاب الرضاع. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الرضاع. والرضاع إما بفتح الراء أو بكسرها فتقول الرضاع أو الرضاع. وهذا الكتاب ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه أحاديث، في هذه الأحاديث 5099 إلى 5104. قال رحمة الله عليه: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يعني الذي يحرم من الولادة يحرم أيضا إذا كان سببه الرضاعة. فمثلا الذي يحرم من الولادة كما قال ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. إذن الأم محرمة من الولادة لأنها ولدتك. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذه من الولادة، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء 7 يعني محرمة من الولادة. فأمك وبنتك وأختك وعمتك وخالتك وبنت أخيك وبنت أختك، هؤلاء كلهن يحرمن عليك. السبب في ذلك الولاد، السبب في ذلك الولاد. فيقابل هذه المحرمات من الولادة إذا كان هذا من الرضاع، فتحرم عليك أمك من الرضاع وبنتك من الرضاع وأختك من الرضاع وعمتك من الرضاع وخالتك من الرضاع وبنت أخيك من الرضاع، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فإذا كانت الولادة سببا في التحريم فكذلك الرضاعة سبب في التحريم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وهنا يعني نذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال: كل الأقارب محرمة، كل الأقارب يعني من النساء محرمة عليك إلا 4: بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخال، فهذه هي المباحة لك أن تتزوج منها، وأما بقية الأقارب فحرام عليك. إذن هذا الاستقراء الجيد منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ودليله في ذلك الآية التي في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فشيخ الإسلام يقول: كل الأقارب من النساء محرمات عليك إلا هذه 4، فيجوز لك أن تتزوج منهن. هذا فيما يتعلق بالولادة. الذي يقال عن الولادة يقال عن الرضاعة تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وعبد الله بن أبي بكر هذا هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري. عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري عن عمرة وهي مشهورة بالرواية عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة. إذن عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة. والمعروف في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت متجاورة، فهذا يعني سهل سماعه. فعائشة وهي في بيتها وعندها النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا، أراه يعني أظنه، أراه بضم الهمزة بمعنى أظنه، أراه فلانا لعم حفصة من الرضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أظن هذا الرجل أنه عم حفصة من الرضا. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضا دخل علي. عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان فلان، وتريد عمها من الرضاعة، تقول يا رسول الله لو كان فلان حيا دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولاء. وهذا هو الشاهد للباب، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فجعله عما، جعله عما كأنه عم من النسب، والعم من النسب يجوز أن يدخل على بنت أخيه، العم يجوز أن يدخل على بنت أخيه، هذا من النسب. فكذلك من الرضاعة، فكذلك من أرضع. نعم عن بين الآن. إذن بالنسبة لعم حفصة من الرضاعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قررها لأنه عم حفصة من الرضاعة. فلما فهمت عائشة هذا الحكم قالت عن عم الله يا رسول الله لو كان فلان حيا عم الله من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فعلم من ذلك أن العم من الرضاعة يدخل على بنت أخيه من الرضاعة، وعرفنا ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لدخول عم حفص عليها، وكذلك من جوابه لعائشة لما قالت له لو كان فلان حيا دخل علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في قول عائشة لو كان فلان حيا، حياتنا الآن في قصة أخرى لعائشة، أن عما لها يسمى أفلح، أن عما لها يسمى أفلح جاء يستأذن عليها فأبت عائشة أن تأذن له، مع أنها علمت بهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من قصة حفصة هذه عرفنا أن عائشة عرفت أن العم من الرضاعة يدخل عليها. فهيأتينا الآن في قصة أخرى لعائشة، أن أفلح عم عائشة من الرضاعة جاء يستأذن عليها فأبت، فلماذا أبت؟ مع أنها عرفت من هذا الحديث أن العم من الرضاعة يدخل عليها. فنقول القصتان مختلفتان، فالعم الذي قصدته عائشة هنا غير العم الذي يأتينا قصته وهو أفلح. الخلاصة أن العلماء يقولون أن العم المذكور في هذا الحديث هو أخو أبي بكر من الرضاعة، يعني هو وأبو بكر رضع من امرأة واحد، فيكون أخا لمن؟ لأبي بكر من الرضاعة، وبالتالي يكون عما لعائشة. وأما العم الآخر الذي هو أفلح أمره يختلف عن هذا العم. فتقول الصحيح من أقوال العلماء أن العم المذكور هنا والذي سألت عنه عائشة لو كان فلان حيا، هذا أخو أبي بكر رضي الله عنه من الرضاعة، وبالتالي يكون عما لعائشة من الرضاعة، يكون عما لعائشة من الرضاعة، بخلاف عمها الآخر الذي هو أفلح أخو أبو الفعيس كما سيأتينا إن شاء الله، فهذه أو فهذا له قصة أخرى. الذي استفدناه من هذا الحديث أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وكذلك تبيح ما تبيح، فكما أن العم من الولادة يباح له أشياء، فكذلك العم من الرضاعة يباح له ما يباح للعم من الولادة. إذا كان يجوز للعم من الولادة أن يدخل على بنت أخيه وأن يسافر بها ويكون لها محرما، فكذلك الأمر في العم من الرضاعة، يجوز أن يدخل على بنت أخيه ويخلو بها وأن يسافر معها، ويحرم عليه نكاحها. لكن تأثير الرضاعة ليس تاما كتأثير الولادة، هناك في أشياء في فرق بين الرضاعة والولادة، كالميراث مثلا. في الميراث مثلا الولادة تكون سببا للإرث بخلاف الرضاعة، الرضاعة لا تكون سببا للإرث، وسوف نذكر هذه الأشياء. إذن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وتبيح ما تبيح، تحرم ما تحرم وتبيح ما تبيح، إلا طبعا أشياء أخرى سوف نذكرها الآن. طيب، هذا الحديث الذي قرأناه هو حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر، حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وأما الطريق التي بعد ذلك فهي طريق هشام ابن عروة عن عبد الله بن أبي بكر. هشام ابن عروة عن عبد الله بن أبي بكر. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثناه أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة. حاء: وحدثني أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي. قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد جميعا، يعني أبا أسامة وعلي جميعا عن هشام، عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر. وهشام بن عروة قرين عبد الله بن أبي بكر، فهذا من رواية الأقران، رواية هشام عن عبد الله بن أبي بكر من رواية الأقران. عن عمرة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال رحمة الله عليه: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، هذه الطريقة الثالثة، قال أخبرني عبد الله ابن أبي بكر. فعرفنا أن هذا الحديث يدور على عبد الله بن أبي بكر وهو مخرج الحديث، ورواه عنه ثلاثة، أولهم الإمام مالك، ثم هشام بن عروة، ثم ابن جريج. قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام ابن عروة، مثل حديث هشام ابن عروة. ترى هنا أن رواية هشام ورواية ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر مختصرة، وليس فيها القصة التي في حديث مالك، وليس فيها القصة التي في حديث مالك. وهذا في الحقيقة هو الذي يهمنا، الذي يهمنا أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. طيب، هذا بالنسبة لحديث عائشة في قصة من؟ في قصة من؟ في قصة حفصة. إذن هذا حديث عائشة في قصة حفصة لما جاء عمها من الرضاعة، و يعني سمعت عائشة استئذانه على حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: راه فلانا، وقررها على ذلك. طيب، في هذا الحديث فوائد كالعادة، كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فأخرجه برقم 46 و600 و2000. وقال فيه الشهادة بالاستفاضة، الشهادة بالاستفاضة. إيش يعني الشهادة بالاستفاضة؟ المعروف في الشهادة أنها لا تكون إلا عن رؤية، يعني إذا رأيت شيئا تقول أنا أشهد بكذا وكذا وكذا، يعني تكون الشهادة عن رؤية عين. لكن هناك شهادة من نوع آخر، وهي الشهادة بالاستفاضة، يعني أمر وخبر يستفيض في الناس وينتشر، فأنت تشهد على هذا الأمر حتى وإن لم ترى. طيب، من وين الشاهد من الحديث؟ الشاهد من الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. أراه فلانا، يعني أظنه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. وهذا في الواقع موجود، يعني أناس في بلدة وكل منهم يعرف الآخر، فتجد أن يقولون أو فتجدهم يقولون: فلان أرضعته فلان، ويكون هذا مستفيضا ومشهورا في الناس، فيعمل به، فيعمل به. بل هناك يعني صحابي اسمه عقبة بن الحارث، تزوج امرأة، وهذا في صحيح البخاري، تزوج امرأة، فجاءت امرأة أخرى وقالت له إني أرضعتك وامرأتك إني أرضعتك وامرأتك، وهذا معناه أنه تزوج أخته من الرضاع. فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، وأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها. يعني مجرد بس إن هذه المرأة أتت وقالت إني أرضعتك وفلانة وامرأتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ولذلك الشهادة بالاستفاضة يعمل بها في الرضاعة. والعلماء ذكروا يعني فوق 20 موضع يعمل في هذه 20 بالاستفاضة، فمن ذلك النسب والولادة. يعني أنت تقول أو ينتشر في الناس إن هذا فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، وقد يكون الأمر خلاف ذلك، لكن إذا استفاض وانتشر في الناس فأنت تشهد بذلك. إذن الشهادة بالاستفاضة تكون في النسب وتكون في الولادة وفي الموت، يستفيض في الناس أن فلانا مات، وربما أنت لم ترى هذا الميت، فإذا قال الناس فلان مات وشاع الخبر فأنت تشهد بذلك. شهادة في النسب وفي الولادة وفي الموت وفي النكاح وفي التعديل والتجريح، إذا قال أئمة الحديث فلان هذا ثقة، فلان هذا مجروح، فلان هذا كذاب، فلان هذا فيه كذا، فنحن نشهد بذلك مع أننا لم نرى هذا الشخص ولا سبرنا حاله ولا عرفنا توثيقه ولا تجريحه، وإنما يستفيض ذلك بين أئمة الحديث فنحن نشهد بذلك لقوله. وكذلك في الوصية، في الوصية وفي كون شخص بلغ الرشد أو في كون شخص سفيه، والمقصود بالسفاهة هي التي يعني تمنح تصرفاته المالية كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. العلماء يعني ذكروا فوق 20 موضع يجوز فيها الشهادة بالاستفاضة، ودليلهم هذا الحديث وغيره وغيره. طيب، نعم، طبعا هم وضعوا في ذلك شروط أنا أذكرها الآن. يعني بالنسبة للشهادة بالاستفاضة العلماء وضعوا لها شروط، قال يكفي واحد ثقة، وقال لابد من 2، ومنهم من قال لابد 4، والصحيح من ذلك أن يذكر ذلك جماعة لا يتوافقون على الكذب. أيوه، طبعا هو العلماء لهم في ذلك الحديث تخريجات، ويعني أحسن شيء في هذا الحديث أنهم يقولون إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك احتياطا. كان الجمهور يخرجون هذا الحديث على هذا الشيء، يقولون لما يعني أصبح في الأمر ريبة وفي الأمر شك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفراق لأجل ذلك. طبعا الشيء اللي عليه دليل فعليه الدليل، ولابد أن يكون يعني في هذه 20 موضع ما يكون فيها شيء فيه نص معروف. وأما بالنسبة للزنا فلا بد من 4 شهود ولا بد من الرؤية. طيب، تحت الحديث رقم 99 و5000، الإمام البخاري لما بوب قال باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. 5099 قال باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذه آية يستفاد منها أو المذكور فيها إيش؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ما ذكر الله تبارك وتعالى إلا الأم من الرضاعة والإيش والأخت من الرضاعة، فتمسك بهذا قول وقالوا يحرم من الرضاعة بس هذا، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة بس، قالوا هذا. لماذا يا جماعة؟ يقولون لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر إلا هاتين الاثنتين. فالإمام البخاري وهذا من فقه وورعه لما بوب بهذه الآية ثم قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يرد على هؤلاء. إذا ذكر الآية وذكر معها الحديث في الباب، قال باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فبين رحمة الله عليه أنه ليس المقصود فقط يعني المذكور في الآية، وإنما يؤخذ الحكم من الآية ومن الحديث، أمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكذلك البنت من الرضاعة والعم من الرضاعة والخالة من الرضاعة. من وين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ايضا هنا ذكر الحافظ قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وكذلك تبيح ما تبيح، فمما تبيحه الرضاعة النظر والخلوة والمساقرة، يعني لو لك أخت من الرضاعة يجوز لك أن تنظر إليها وأن تخلو بها وأن تسافر بها. طيب وأهم ما تحرمه الرضاعة النكاح وتوابعه. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة المقصود في النكاح وتوابعه. وأما الميراث والإنفاق فلا، يعني أمك من الرضاعة لا يلزمك أن تنفق عليها، نعم وتوابعه، توابع النكاح من الخلوة والنظر وغيره. طيب هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين، اللفظ الأول الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والآخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وكلاهما بمعنى الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والآخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب هتأتينا إن شاء الله الآن مسألة تسمى مسألة لبن الفحل. مسألة لبن الفحل إيش يعني هذه المسألة؟ إذا رضع يعني شخص من امرأة فتكون هذه المرأة أما له وتكون بنات هذه المرأة أخوات لهذا الإيش لهذا الرضيع وتكون أخت المرأة خالة لهذا الولد خلاص وكذلك إذا تزوج هذا الولد فيكون الذكور من هذا الولد ها إيش أبناء لهذه المرأة فيحرم ذلك أو فيحرم على هؤلاء الذكور أن يتزوجوا هذه المرأة فتنتشر الحرمة بين الرضيع وبين المرضع وهذا مجمع عليه بين العلماء طالما أن هذا الولد رضع من المرأة فكأنه ابن لها فكأنه ابن لها كأنه ابن من النسل لكن الرجل الذي هو زوج المرضع هو صاحب اللبن يعني اللبن الذي رضعه هذا الولد الصغير من السبب فيه السبب فيه هو زوج هذه المرأة فيسمونه الفحل ويسمون اللبن الذي يرضعه هذا الصغير يسمونه لبن الفحل فما العلاقة بين الرضيع وبين هذا الفحل نقول هذا الفحل أب من الرضاع يكون هذا الفحل أبا من الرضاع فتكون المرأة أما من الرضاعة ويكون الفحل أبا من الإيش أبا من الرضاعة فكأنه ولده تماما يكون أبوه من الرضاعة كون التي أرضعت أما من الرضاعة هذا مجمع عليه بين العلماء لكن كون هذا الفحل أبا من الرضاعة هذا الذي اختلف فيه العلماء فنحن نذكر لكم يعني خلاف العلماء في مسألة لبن الإيش لبن الفحل خلاف العلماء في مسألة لبن الفحل جمهور العلماء جمهور العلماء على أن الفحل يكون أبا من الرضاع جمهور العلماء على أن الفحل الذي هو سبب اللبن يكون أبا من الرضاع وتنتشر الحرمة بين هذا الفحل الذي هو سبب اللبن وبين الرضيع فيكون أبناء أبناء الفحل أخوات لهذا الرضيع يعني إخوة لهذا الرضيع أولاد الفحل يكونون إخوة لهذا الرضيع هذا قول جمهور العلماء وخالف في ذلك جماعة وخالف في ذلك جماعة حكي عن ابن عمر طبعا حكي عن هذا صيغ التمريض حكي عن ابن عمر وعن ابن الزبير وعن رافع بن خديج وزينب بنت أبي سلمة وسعيد بن المسيب وجماعة آخرين وهذه الآثار موجودة عند ابن أبي شهاب وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر دوما هذه الكتب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر تجد فيها يعني آثار الصحابة في مثل هذه المسائل. أي صنف ابن أبي شيبة. فحكي عن هؤلاء أن لبن الفحل لا يحرم، أن لبن الفحل لا يحرم. وقال بذلك أيضا ربيعة، ربيعة الرأي، وقال به أيضا ابن علي وداود الظاهري وأتباعه، قالوا إن لبن الفحل لا يحرم. فتكون الحرمة فقط بين الرضيع وبين التي أرضعته. لكن طبعا يأتينا الآن الحديث في حديث عائشة أن ذلك يرد عليهم، والصواب هو قول الجمهور أن الفحل الذي هو سبب في اللبن يكون أذى من الرضاع، يكون أذى من الرضاع. طيب ما حجة هؤلاء المخالفين الذين خالفوا، ما حجتهم؟ قالوا الآية، قالوا المذكور في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، يعني يحرم عليك إذا رضعت من امرأة أن تتزوجها أو تتزوج بناتها لأنهن أخواتك من الرضاع. فقالوا هذا هو المذكور في القرآن، لم يذكر غير ذلك، فاعتمدوا فقط على الآية. فكيف الرد عليهم؟ فيقال تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. الله عز وجل خصص بالذكر الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، ولكن هذا لا ينفي الحكم أن يكون نفس الحكم لما سواه. ولله عز وجل الحكمة البالغة في هذا، ولذلك الذي يعتمد على القرآن فقط يضل، بل لا بد من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بيّن أخواتكم أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وبيّنت السنة الباقي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، وكذلك احتجوا بالنظر، احتجوا بالإيش؟ بالنظر، يعني احتجوا بالآية وبالنظر بالعقل يعني. فقالوا اللبن إنما ينفصل من المرأة ولا ينفصل من الرجل، قالوا المرأة لبنها ينفصل منها إلى الرضيع فيكون ولدها، أما إيش علاقة الفحل؟ يقولون هذا الكلام. فيقال لهم هذا قياس في مقابلة النص، وإذا كان القياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد. ويأتيك الآن في قصة عائشة أنها قاسة، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم القياس، فالذين قاسوا تماما كقياس عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الآن في حديثها. أي قياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النص في مقابل النص يكون قياسا فاسدا. ويقال لهم أيضا الوطء يدر اللبن، فالفحل سبب في اللبن يعني مشارك فيه، الوطء يدر اللبن. خلاص، إذن هذا بالنسبة لقول المخالفين. وأما قول الجمهور، جمهور الصحابة والتابعين كالأوزاعي وأبي حنيفة وابن جريج ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم، ذهبوا إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم حديث عائشة الذي سوف نذكره الآن. يعني يمكن هذه المسألة يعني سبقت الحديث لكن استفدنا. إذا نعرف الآن أن لو في امرأة بترضع يعني ولدا فتكون الحرمة بين هذا الولد الرضيع وبين الأم، وبين هذا الولد وبين الفحل الذي هو سبب في اللبن، فيكون الفحل ايش؟ أباه من الرضاع، وتكون المرضعة أمه من الرضاع، ويكون أبناء الفحل أولاد الفحل أخوات للرضيع من الرضاع، وأخوات الفحل عمات له، خلاص، وهكذا يعتبر أبا، كأنه أب من النسب وكأنه أم من النسب، كأنه ولد لهما. هذا على قول الجمهور من الصحابة والتابعين. الإجماع في أن الأم أم من الرضاع، هذا ما حد خالف، لكن الخلاف في الفحل هذا الذي هو سبب اللبن، والصحيح أنه أب من الرضاعة. ما لنا علاقة في هذه الزوجة الثانية، الكلام في اللبن، ركز على اللبن وانت تفهم هذه مسألة الرضاعة بسهولة جدا. شوف اللبن من وين؟ اللبن من المرضعة ومن الرجل بس. أما هذه الزوجة الثانية ما لها علاقة، خلاص. طيب، نأتي إلى حديث عائشة الثاني. قال رحمة الله عليه: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، يعني الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة بالنسبة للمرأة المرضعة وبالنسبة للفحل. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. في هذا الباب حديث، وهو حديث عائشة، وهو حديث عائشة يرويه عنها عروة، ويروى عن عروة ابن شهاب ومن؟ وهشام ابنه ومن؟ وعطاء وعراك ابن مالك. إذن حديث عائشة هذا هو حديث عروة عن عائشة، ويروي عن عروة ابن شهاب، ويرويه كذلك هشام ابن عروة، ويرويه كذلك عطاء، ويرويه كذلك عراك. إذن أربع رواة يروون هذا الحديث عن عروة عن عائشة، فهذه تعتبر يعني أربع طرق للحديث. فأما الطريق الأولى فهي طريق ابن شهاب، وابن شهاب يروي عنه جماعة. من يروي عن ابن شهاب؟ مالك ومن؟ وسفيان ويونس ومعمر. إذن حديث عائشة له أربع طرق، من ضمن هذه الطرق طريق ابن شهاب الزهري، ويروي عنه أربع: مالك وسفيان ويونس ومعمر. المخرج عروة، عروة يروي عنه أربعة، إذن المخرج عروة. طيب، بالنسبة لابن شهاب يروي عنه أربعة: مالك وسفيان ويونس ومعمر. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة. أفلح أخو أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة، كيف يعني؟
يعني أبي القعيس
أبو القعيد هذا الفحل الذي هو سبب في الإيش؟ في اللبن. أبو القعيد هذا هو أبوها من الرضاع، عرفتم؟ عائشة رضعت من امرأة، هذه الامرأة زوجة من؟ أبو القعيد. فإيش يستوى أبو القعيد بالنسبة لعائشة؟ أبوها من الرضاع. وأفلح أخو أبو القعيد عمها من الرضاع، خلاص. عائشة رضعت من امرأة، هذه الامرأة زوجها أبو القعيد وهو السبب في اللبن، فهو الفحل، فيكون أبو عائشة من الرضاع. وأفلح أخو أبو القعيد فيكون عمها من الرضاع، فيكون عمها من الرضاع. يعني لو كتبت عمدت الأسماء بيكون أحسن. أقول امرأة هو بجنبها أبو القعيس، هو بجنبها أبو القعيس أفلح، وشد السهم من هذه المرأة واكتب عائشة. عائشة رضعت من المرأة فهي أمها من الرضاع، وهذه المرأة زوجها أبو القعيس وهو السبب في اللبن فهو أبوها من الرضاع. وأفلح أخو أبو القعيس إذن هو عمها من الرضاع. إيش الفرق بين هذا العم وبين العم الذي ذكرناه قبل ذلك؟ العم الأول، العم الأول كم من رضع هو وأبو بكر من امرأة، فيكون أخا لمين؟ لأبو بكر من الرضاع، فيكون عم عائشة من الرضاع. أما هذا غير، هذا العم أخو الفحل، هذا العم اللي هو أفلح أخو أبو القعيد الذي هو سبب في اللبن. طيب، أن أفلح أخا أبو القعيد جاء يستأذن عليه وهو عمها من الرضاعة، وعرفنا كيف عمها بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، لأنه أخو أبو بكر فيكون أمره سهل. فظنت عائشة أن الحكم يتعلق بالعم الأول الذي هو أخو أبو بكر، وأما هذا عم الخفي، عم كيفية، عم طريق لبن الفحل. فلما كان هذا العم آتيا بواسطة لبن الفحل، فمن هنا جاء السؤال وامتنعت عائشة أن تأذن له. وقالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرضعتني المرأة، إيش دخل هذا؟ تقول عائشة إنما أرضعتني المرأة، يعني المرأة هي أمي من الرضاعة، فإيش دخل أفلح؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة الرضاع كما هي تنتشر مع المرضعة فكذلك تنتشر مع صاحب اللبن وهو الفحل. طبعا لأنها طبعا يعني قاسة مثل هؤلاء الذين قاسوا. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي، فأمرني أن آذن له علي. هي طبعا عمها، كيف عمها؟ لأنه أخو أبيها من الرضاع. وأنت ترى هنا يعني قولها فأمرني، لماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها شكت في الحلال، والذي يشك في الحلال يؤمر به حتى يعني يقتنع أنه حلال. ولذلك مثلا سأكل البصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل البصل، ويقول إني أناجي من لا تناجي، ومع ذلك كان يأمر أصحابه أن يأكل. لماذا كان يأمرهم بذلك؟ حتى يؤكد لهم أن هذا الشيء حلال لهم، وهو لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه يناجي من لا يناجي. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن له لأنها شكت في كون هذا حلال أو لا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذن الرواية الماضية هي رواية مالك عن الزهري، ابن شهاب هو الزهري، مالك عن الزهري، وهنا رواية سفيان عن الزهري. عن عروة عن عائشة قال أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيب. ها مشكلة هذه اللي فاتت ايش؟ أفلح أخو أبو القعيح، إذن هو عمه. وهنا ماذا قالت؟ أفلح ابن أبي القعيح. لو فرض أن هذه الرواية صحيحة فيكون ايش؟ يكون ايش؟ أخوها من الرضاعة. لكن هذه الرواية وهم، حكم عليها الحفاظ بأن هذا وهم، وأن الصحيح أفلح أخو أبو القعي، لأن هذا عم. بقية الرواية يقولون أخو سفيان قال أفلح ابن أبي قعي. إذا تقول المحفوظ عن الزهري، إيش يعني المحفوظ؟ يعني كل أصحاب الزهري لما رووا الحديث قالوا أخو أبو القعي، وخالفهم من؟ من؟ سفيان. سفيان الذي خالف، فتكون روايته شاذة. تقول كل أصحاب الزهري رووا الحديث فقالوا أفلح أخو أبو القعي، إلا سفيان قال أفلح ابن أبي قعي. تقول اللهم، وهذا طبعا يعني من يعني مما يقال بالنسبة للحافظ أنه يغوص على هذه المعاني. اللهم أن يقال أن أفلح هنا نسب إلى جد له يسمى إيش؟ أبي قعيب. خلاص، فيكون هو أفلح ابن أبي قعيب نسب إلى جده، ويكون أخوه أيضا كنيته وافقت كنية إيش؟ كنية إيش؟ جده. فيكون أبو قعيس ابن أبي قعيس وأفلح ابن أبي قعيس، فهذا احتمله الحافظ. اللهم أن يكون أبو قعيس هذا جدا لمن؟ لأفلح، فيكون نسب إليه. طيب، إذن إما أن نحتمل هذا الاحتمال، وإما أن نقول أن كل أصحاب الزهري لما رووا الحديث رووه عن الزهري قالوا أخو أبو القعيس، ولم يقولوا ابن أبي القعيس. قال فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتنا المرأة. إذن عائشة قالت مثل هؤلاء، إنما أرضعتنا المرأة، إيش دخل الرجل في هذا؟ قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، حتى يكون إيش؟ حتى يكون أبويا من الرضاعة، صح؟ قالت إنما أرضعتني المرأة فهي أم من الرضاعة ولم يرضعني الرجل حتى يكون أبا لي من الرضاعة. قال تربت يداك أو يمينك، يعني زجرها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قياسها. وسوف نذكر يعني بعض الفوائد فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أو يمينك، زجرا لها عن هذا القياس، لأنه لا قياس مع النص. فيقال لكل من قاس مع النص تربت يمينك، تربت يداك. وسوف نذكر الآن ما معنى تربت؟ ذكر العلماء فيها خمسة أقوال في تربت ونبي. المهم أن هذه الكلمة فيها زجر عن مثل هذا الخيار، كيف يقاس والوحي ينزل؟ فكان يجب عليها أن تعتمد جواب النبي صلى الله عليه وسلم فورا. قد يقول قائل إنما أرادت عائشة أن تستفهم، خلاص. نقول هناك يعني ردود للسائل يفهم منها الاستفهام، وهناك ردود أخرى يفهم منها شفع اعتراض. يعني لو سألك سائل أنت تعرف من كلامه إن كان يعترض أو كان إيش يستفهم، فمثل هذا إنما أرضعتنا المرأة ولم يرضعنا الرجل، هذا فيه شفه إيش شفه إعتراض. فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك تربت يمينك. لا تربت يداك هذا قول لعائشة موجه إلى عائشة. هم قالوا هذا، هم قالوا هذا في معاني هذه الكلمة، وأنا قلت لك الآن سوف أذكر خمسة أقوال في معناها، فهذا منها. يعني عندما يفعل شخص شيء ويبلغ فيه الغاية يقولون له يعني تربت يداك أو قاتلك الله، مع أنه فعل شيء جيد يقولون له قاتلك الله ويقصدون به المال، فهذا يعني مما على غير معناه، يعني أريد به غير الظاهر. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له ائذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. فبذلك يعني بعد أن عرفت الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد ذلك تفتي به حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. ولذلك ينقلون عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تعمل بهذا الحديث. أقول هذا نقل غير صحيح، يعني حتى بعد ذلك يقولون عائشة لم تعمل بهذا الحديث اللي هو حديث أبو القعيس. كيف ذلك؟ وهو يقول فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، هذه رواية معمر عن الزهري بهذا الإسناد، جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه فإنه عمك تربت يمينك، وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة، وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. والله أنا ما رجع، لكن ما الفائدة في معرفة يعني اسمها؟ طبعا هذه في مبهمات مسلم يعني تجد هذا يعني، لكن الذي يهمنا أنها أرضعت عائشة. يعني في كلام الحافظ على الحديث يعني هو ما ذكر هذا، لكن ممكن ترجع الى الكتاب هذا، ما ادري انا ناسي الاسم الان، بمفهمات صحيح مسلم، اعلام المسلم بمفهمات صحيح، فتجد في هذا الكتاب المفهمات تجد مثلها. طيب الان انتهينا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة. كم واحد روى عن الزهري؟ 4: مالك وابن عيينة ويونس ومعمر، كلهم قالوا ايش؟ افلح اخو ابو القعيس الا سفيان، وتكلمنا عن رواية سفيان، اما ان توجهها كما وجهها الحافظ، واما ان يقال انها رواية ايش؟ شاذة. الان حديث هشام عن عروة عن عائشة. عروة في منزلة او في طبقة الزهر. قال الامام مسلم: حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابي عن عائشة قال: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فابيت ان اذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له. طبعا في رواية هشام هنا تجد أنه مبهم، فالمبهم هنا مبين هنا، فقولها جاء عمي يعني أفلح، فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك، أي فليدخل عليك. هذه رواية هشام عن عروة عن عائشة. رواية أخرى لهشام قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد يعني عن أبي عن عائشة أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. نفس الشيء أخا أبي القعيس. إذن في رواية من؟ هشام عن عروة أيضا قال أخو أبي القعيس. طيب قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام. إذن هشام روى عنه حتى الآن 3: ابن نمي وحماد وأبو معاوية بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. هذا استأذن عليها من؟ أبو القعيس. تقول سائر الرواة عن هشام قالوا أفلح أخو أبو القعيس. إذن هذا أيضا مما يوهم فيه من لما قال استأذن عليها أبو القعيس، أحسن، مما يوهم فيه أبو معاوية، لأن كل الرواة عن هشام قالوا أفلح استأذن أفلح أخو أبو القعيس، هنا قال استأذن عليها أبو القعيس. أقول لا، وهذا الوهم يعني ممكن أحيانا المحدث عندما يحدث يعني يذهب وهمه فيكتب التلاميذ ولا يراجعون. طيب، ولذلك الإمام البخاري يعرض عن مثل هذه الأشياء، ما تجد عند الإمام البخاري هذه الاختلافات، وإنما يخرج الذي فيه أفلح أخو أبو القعيس فقط، لا يخرج هذه الروايات. السلام. طيب قال: وحدثني الحسن ابن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد عن عطاء. الآن رواية عطاء عن عروة في مقابل هشام عن عروة ومقابل الزهري عن عروة. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قال استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد، عمي أبو الجعد، فنقول هذه كنية أفلح، فعرفنا من عطاء كنية أفلح وأنه أبو الجعد، هذا ما فيها مخالفة عليه. ولذلك يعني تعرف قبر الإمام مسلم في جمعه لهذه الروايات. ولذلك دائما نقول عن صحيح مسلم أنه كتاب يعني حديث، بخلاف كتاب البخاري أنه يركز على الفقه. قال استأذن علي عم من الرضاعة أبو الجعد، تقول هذه كنية أفلح، فيكون عطاء حافظ عن عروة كنية أفلح فلا إشكال، ما في معارضة بين عطاء وبين من؟ وبين هشام وبين الزهري، لأن عطاء حفظ كنيته. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عم من الرضاعة أبو الجعد فرددته، قال لي هشام إنما هو أبو الفعيل، قال لي هشام إنما هو أبو الفعيل، يعني عطاء يقول أن هشام قال لي إنما هو أبو الفعيل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، طبعا في قول عطاء قال لي هشام إنما هو أبو الفعيل يعني لم يقبل منه وإنما قال هو أبو الجعد. قال فهل أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك. الرواية الأخيرة عن عروة وهي رواية عراق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق، وهو عراق بن مالك ويأتي اسمه في الرواية الثانية. عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا لا تحتجب منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قال استأذن علي أفلح ابن فعيل. ايش هذا أفلح ابن فعيل؟ تقول هذه الرواية تؤيد توجيه الحافظ لرواية من؟ لرواية سفيان. خلاص ما قال أفلح ابن أبي الفعيل، قال أفلح ابن فعيل. تقول هذه الرواية تؤيد توجيه الحافظ لرواية سفيان المتقدم، وكأن فعلا يعني كان لهم جد أو أب يسمى فعيل فنسبوا إليه. فعندما نقول أفلح ابن فعيل ليس معناه أنه ابن أخو ابن يعني أبو الفعيل الذي هو أخوه، لا، وإنما ابن قعيس هذا إما أبوهم وإما جدهم. أقول هذه الرواية تؤيد توجيه الحافظ لرواية سفيان بن عيين عن الزهري. وإن يعني لم تقنع بهذا التوجيه فيعني الصحيح ما ذكره الأكثرون أن أفلح أخو أبو القعيس. قالت فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعت امرأة أخي، هذا كلام أفلح يقول لها إني عمك أرضعت امرأة أخي، فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك، ليدخل عليك فإنه عمك. طيب هذا الحديث طبعا واضح، يعني في مسألة لبن الفحل التي ذكرناها، وذلك أن أفلح هنا يعني عم عائشة من الرضاعة، وهو أخو أبيها من الرضاعة، وهو أخو أبيها من الرضاعة الذي هو الفحل الذي هو سبب اللبن. طيب بالنسبة لحديث عائشة في قصة أفلح يعني فيه فوائد أيضا. في حديث عائشة أيضا برقم 44,600 فيه دليل على شهادة الاستفاضة التي ذكرناها أيضا. إذا شهادة الاستفاضة تستفاد من حديث عائشة في قصة حفصة، وتستفاد أيضا من حديث عائشة في قصة أفلح. شهادة الاستفاضة نستفيدها من حديث عائشة في قصة أفلح ومن حديث عائشة في قصة حفصة. وهنا ذكر الحافظ يعني شروط لقبول هذه الاستفاضة، قال: وشرط قبولها أن يسمعها من جنب يؤمن تواطؤهم على الكذب. شرط قبول شهادة الاستفاضة أن يسمعها من جنب يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقيل أربعة، وقيل يكفي عدلين ويكفي عدلان، وقيل واحد يسكن القلب إليه. تقول: والمقصود التثبت، المقصود التثبت. ولذلك لما جوب الإمام البخاري على شهادة الاستفاضة قال: والتثبت فيه. إذن أهم شيء التثبت. ويدل على هذا التثبت ماذا؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رجل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة. انظرنا يعني تثبتوا في هذا الأمر، انظرنا من إخوانكن من الرضاعة. إذن شهادة الاستفاضة الشرط فيها هو التثبت، سواء كان من رجل أو من رجلين أو من ثلاث. والدليل على هذا التثبت حديث، الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة انظرنا من إخوانكن من الرضاعة. يعني لابد من التثبت في هذا الأمر. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث أيضا في تفسير آية الأحزاب برقم 96,704، فقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. هذا المذكور، يعني لا جناح على المرأة في هؤلاء المذكورين. هل هؤلاء المذكورين فيهم أعمامهن؟ ما فيها العم والخال. فلذلك قال عكرمة والشعبي: لم يذكر العم والخال في هذه الآية لأنهما ينعتانها لأبنائهما. عكرمة والشعبي قال: لم يذكر العم والخال في هذه الآية في آية الأحزاب لأن العم والخال يصفان يعني البنت لأبنائهما،
فالإمام البخاري أراد الرد عليهم، وكيف رد عليهم؟ رد عليهم بحديث عائشة. إيش وجه الرد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه عمك فليلج عليك، فعرفنا أنه لا جناح عليهن في أعمامهن من الحديث. إذن الذي في الآية لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوان، لم يذكر فيها العم والخال، نقول ذكر في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه عمك فليلج عليك، فالعم والخال لا جناح على المرأة أن يدخل عليها عمها وخالها كما يدخل عليها أبوها وابنها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وما ملكت يمينها وهكذا. إذن في الحديث الذي في الحديث يضاف إلى الذي في الآية تماما، كما قلنا في وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أراد البخاري أن يرد على عكرمة والشعبي في منعهما العم والخال من الدخول على بنت الأخ وبنت الأخ. ولذلك قال الحافظ وهذا من أدق تراجم الإمام البخاري، من أدق تراجم الإمام البخاري لما ذكر آية الأحزاب وذكر تحتها حديث عائشة، وكأنه يقول الذي في الحديث يضاف إلى الذي في الآية، الذي في الحديث يضاف إلى الذي في الآية. وهذا هو يعني المنهج الصحيح التعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فلا بد من الكتاب والسنة. طيب، تحت الحديث برقم 103,000 ذكرنا مسألة لبن الفحم، وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن الفحل الذي هو سبب في اللبن يكون أبا من الرضاعة، فالمرأة التي ترضع أم من الرضاعة، والفحل الذي هو سبب في اللبن أب من الرضاعة. من وين عرفنا الأب من الرضاعة؟ من حديث عائشة هذا. كيف؟ لما قالت إنما أرضعت من المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ليلج عليك، إنما هو عمك من الرضاعة. فإذا عرفنا أن أفلح عمها من الرضاعة فيكون أبو القعيد أباها من الرضاعة، وهو الفعل الذي هو سبب في اللبن. طيب، يعني هنا فائدة أصولية للإمام الشافعي رحمة الله عليه بالنسبة لمسألة لبن الفحل، تقول أهل المدينة لا يقولون بلبن الفحل، فقهاء المدينة وأهل المدينة لا يقولون بلبن الفحل، بل يقولون فقط الفرق بين الرضيع والتي أرضعت. ومع ذلك فالمالكية يقولون بهذا الحديث، ومعروف أن عمدة المالكية في الفقه هو عمل أهل المدينة، يعني عند الإمام مالك عمل أهل المدينة مقدم على الحديث، إذا قال في الحديث عمل أهل المدينة فيقدم عمل أهل المدينة. فيقال لهم أهل المدينة لا يقولون بلبن الفحل، فلماذا أنتم تقولون بهذا الحديث مع أنه خلاف عمل أهل المدينة؟ فهم هنا قدموا الحديث على عمل أهل المدينة فخالفوا أصلهم. نقول هذا طيب، طالما أنهم يقدمون الحديث هذا طيب، لكن خالفوا أصلهم الذي ساروا عليه. ولذلك الإمام الشافعي ألزمهم بهذا، ألزمهم في هذه المسألة بأنهم يجب عليهم أن يرد عمل أهل المدينة إذا كان يخالف الحديث الصحيح كما فعلوا في هذه المسألة. لأن المعروف عن فقهاء المدينة أهل المدينة أنهم لا يقولون بمسألة لبن الفحل، والمالكية يقولون بمسألة لبن الفحل. لماذا قالوا؟ لأنهم اتبعوا الحديث ولم يعملوا بعمل أهل المدينة، فخالفوا أصلهم الذي ساروا عليه، فألزمهم الإمام الشافعي بأن يردوا أصلهم الذي ساروا عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن من ادعى الرضاع يصدق، من ادعى الرضاع يصدق ولا يحتاج إلى بينة. ودليل ذلك حديث عقبة بن الحارث الذي ذكرناه وهو برقم 88 عند البخاري، برقم 88. فإذا كانت امرأة وادعت أنها أرضعت فلان وفلان وكان متزوجين، فتجب الفرقة فورا حتى لو كان بينهما أولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل. ولذلك يقول العلماء من ادعى الرضاء يصدق ولا يحتاج إلى بينة. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن بعض العلماء قالوا قليل الرضاع ككثيره، قالوا قليل الرضاع ككثيره، وهذه المسألة سوف تأتينا. هل أي رضاع يعتبر؟ يأتينا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المص والمصتان والإملاج والإملاجتان، يعني لو رضع الرضيع من امرأة مص أو مصتين أو إملاج أو إملاجتين فهذا لا يحرم. وبعض العلماء استدل في هذا الحديث على أن المص الواحدة تحرم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وإنما فيه أن المرأة أرضعت عائشة، وطالما ما في استفصال إذن أي كل ما يقع عليه اسم الرضاع يحرم، فقالوا قليل الرضاع ككثيره في التحريم. هناك من العلماء من قال الذي يحرم ثلاث مصات. من ينجب هذا؟ قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، فعرفنا أن ما دون أو ما هو أكثر من ذلك يحرم، فقالوا ثلاث مصات تحرم. إذن هذا القول الثاني، من العلماء من قال قليل الرضاع ككثيره. القول الثاني منهم من قال ثلاث رضعات أو ثلاث مصات. القول الصحيح وهو قول الإمام الشافعي أن الذي يحرم خمس رضعات مشبعات كما سيأتينا إن شاء الله. فالمهم الذين استدلوا بهذا الحديث على أن قليل الرضاع ككثيره استدلالهم غير صحيح، لأن هناك أدلة أخرى أوضح من هذا. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن من شك في حكم يتوقف حتى يسأل العلماء. الذي يشك في حكم الأحكام الشرعية يجب عليه أن يتوقف حتى يسأل العلماء. وين الشاهد من حديث عائشة؟ أن عائشة رضي الله عنها لما شكت في هذا الأمر هل تأذن لأفلح أم لا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. ولذلك احتجبت عائشة من أفلح حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ظنت أن أفلح يعني أجنبي عنها، ففيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استئذان المحارم، استئذان المحارم. من وين؟ لأن أفلح جاء يستأذن كما قرأنا الآن، لأن أفلح لما جاء يستأذن،
فحتى المحرم للمرأة يجب عليه الاستئذان، وخاصة في الأوقات الثلاث المعروفة. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، وهذا فيه حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأذن المرأة للرجل في بيت زوجها إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. والشاهد أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تأذن له. طيب، من العلماء من استدل بهذا الحديث على جواز التسمية بأفلح، قالوا لأن هذا الرجل اسمه أفلح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذه التسمية. نقول ما قلناه الآن، إذا جاء نص صريح في مسألة معينة فعليك بهذا النص، ودع النص المحتمل، لأن هذا تماما كالآيات المتشابهة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني نص صريح ما تحتمل تأويل، وأخرى متشابهة. الواجب على الإنسان أن يتمسك بالمحكمة سواء كانت من القرآن أو من الحديث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن التسمية بأفلح ونجاح ويسار وهكذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك. فإذا قيل أفلح هنا تقول لا، فكأنك نفيت عنه الفلاح، وكذلك اليسار، وكذلك إسلام وإيمان، هذه الأسماء التي فيها تزكية. فنقول ثبت الحديث بالنهي عن ذلك، وأما هنا فهذا شيء مسكوت عنه ولم يبين حكمه. طيب، الفائدة التي بعد ذلك، المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى ينكر عليه. يأتي واحد مستفتي يسأل فقبل أن يجاب يعلم ويتكلم قبل أن يسمع الجواب من المفتي، فإذا علل المستفتي قبل سماع الجواب فينكر عليه ويصدره المفتي ويعلمه أن يصبر حتى يسمع الجواب ثم بعد ذلك يستوضح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تربت يمينك، تربت يداك لما عللت وقالت إنما أرضعتني المرأة. فالذي يعلم قبل سماع الحكم فينكر عليه. وأما معنى تربت يمينك تربت يداك فاختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال المراد بذلك التحريض على الفعل، عندما تأمر شخص بشيء معين ثم هو لا يمتثل فتقول له افعل تربت يمينك او تربت يدك، فالمقصود به التحريض على الفعل، فهذه اللفظة المقصود بها التحريض على الفعل، هذا قول. ومنهم من قال معناه ان لم تفعل لم يحصل في يديك الا التراب، ان لم تفعل ما امرك به لم يحصل في يديك الا التراب. ومنهم من قال إن فاتك ما أمرتك به افتقرت إليه، يعني إن لم تفعل هذا الذي أمرك به سوف تحتاج إليه مرة أخرى. ومنهم من قال معناه افتقرت من العلم، تربت يداك أو تربت يمينك معناه افتقرت من العلم، فكأنه يدعو عليه بأن يفتقر من العلم لعدم يعني الاستجابة. ومنهم من قال هذه كلمة تستعمل في المدح، يعني تربت يمينك تربت يداك، منهم من قال هذه كلمة مدح. ولعل هذه المعاني كلها تكون مرادة، لكن يتحدد أحد هذه المعاني من السياق، يعني من خلال الكلام إذا فعل شخص فعلا يمدح عليه وقلت له تربت يمينك، فإحنا من القرائن نعرف أن المقصود هنا المدح. وأما إذا أمرته بشيء وخالف وقلت له تربت يمينك فكأنك تزجره
وتحضه على الفعل. فالذي يحدث هذه المعاني هو السياق والحال. أيضا من فوائد هذا الحديث طبعا الأحناف قالوا بهذا الحديث وهو حديث عائشة في لبن الفحل. ونعيد مرة ثانية أن المرأة إذا أرضعت طفلا فتكون هذه المرأة أمه من الرضاع، ويكون الرجل الذي هو سبب في اللبن أباه من الرضاع. فالأحناف عملوا بهذا الحديث ويروون عن عائشة أنها لم تعمل بهذا الحديث. وهناك قاعدة عند الأحناف يقولون العبرة برأي الراوي لا بروايته. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث في نجاسة الكلب، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أولاهن بالتراب. هذا الحديث رواية أبو هريرة. طيب قالوا أبو هريرة لما كان يطهر نجاسة الكلب كان يغسل ثلاثة، فهذا رأي. فهم يقولون إذا روى الراوي رواية وكان رأيه وعمله خلاف ما روى هم يقدمون رأيه. ولذلك عند الأحناف تطهير نجاسة الكلب بثلاث غسلات. ليش؟ يقولون هذا كان يفعله أبو هريرة الذي هو راوي الحديث، فالعبرة بما رأى لا بما روى. هم هنا خلفوا هذه القاعدة مع أنهم يقولون إن عائشة كانت لا تعمل بهذا الحديث، ومع ذلك قالوا بهذا الحديث تماما كما خالف المالكية أصلهم في تقديم عمل أهل المدينة. ونحن نستفيد من هذا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدس، لا عمل أهل المدينة كما يقدمه المالكية ولا رأي الراوي كما يقدمه الأحناف، وإنما العبرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت بعض الفوائد المستفادة من حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.